الوعد الحق.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
الوعد الحق والوعد المفترى
لفضيلة الشيخ
سفر ابن عبد الرحمن الحواد.
إن الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا خالصا صائبا إنك على كل شيء قدير. وبعد أيها الأخوة الكرام، فإننا وإنني لا أقدم أولا بين يدي هذه المحاضرة الاعتذار عما قد يكون فيها من الإطالة، ورغم أنني سأجتهد إن شاء الله أن لا أطيل، ولا سيما وأنا ألاحظ بعض الإخوة واقفين وحبذا لو استراحوا ولو تفسح الإخوة لهم، ما دمنا الآن والحمد لله بعد العشاء وليس هناك صلاة. ولكن أقول إنه لا يمكن أن يجزأ الموضوع إلى محاضرتين أو يقسم على محاضرتين، كما أن لقاء واحدا قد يكون طويلا، فنحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى في ذلك، ونرجو أن لا يكون في الطول شيء من ترتيب الموضوع أو نسيان بعض قضاياه، فكلها مهمة إن شاء الله تعالى. القضية التي نريد أيها الأخوة الكرام أن نتحدث عنها في هذه الليلة ليست بعيدة ولا غريبة عن واقعنا اليومي، فنحن كل يوم بل في كل نشرة أخبار وفي كل جريدة وفي كل لقاء يتم في هذه الأيام في وسائل الإعلام أو في المجالس يكون الحديث عن هذا الحدث الكبير والقضية العظمى التي سنتناولها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل الذي لا بد منه، ألا وهو ما يسمى مشروع السلام بين العرب واليهود. ولا شك أن ما جرى في مدريد أيها الإخوة الكرام لا شك أنه حدث تاريخي كبير جدا، ولا أدل على ذلك من اشتغال وسائل الإعلام الغربية بالذات ثم العالمية الأخرى من اشتغالها بهذا الحدث تحليلا وتعليقا، حتى أن الغرب تناسى مشاكله الداخلية وقضاياه الكبرى، واشتغل قادته ومفكروه وصحافيوه ومراسلوه وأفراد شعبه كلهم في هذه القضية وملاحقة هذا الحدث لحظة بلحظة وساعة بساعة. فما السر في ذلك أيها الإخوة الكرام؟ هل تتوقعون أن يكون سبب ذلك أو أن يكون سبب ذلك هو أن طرفين كانا متنازعين فأصلح بينهما أو يراد أن يصلح بينهما؟ لا، إنما تم في مدريد أيها الإخوة الكرام يفوق ذلك بمراحل كثيرة. إن مدريد في الحقيقة هي محطة لقطار طويل انطلق منذ 2000 سنة، وإن شئت كما سنثبت سنقول إنه انطلق منذ 5000 سنة وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. فهذه مدريد ومن بعدها وسنكم محطات عابرة على هذا الطريق الطويل، وهذا الطريق الطويل هو طريق الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى به نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، ووعد به صالح ذريته من بعده. هذا الوعد أيها الأخوة الكرام تلتقي عنده الأديان الثلاثة المعروفة في العالم كلها، المسلمون لهم في هذا الوعد دعوة، ولكنها ثابتة لله الحمد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين، واليهود والنصارى لهم نظرة إلى هذا الوعد الذي افتروه على الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن الصراع في الحقيقة ليس بين قوميتين ولا بين دول، وإنما هو صراع بين وعدين، بين الوعد الحق وبين الوعد المفترى. وبالتالي فهو صراع بين عقيدتين، بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم عليه السلام ثم جددها محمد صلى الله عليه وسلم، وسيجددها عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وبين دعوة الشرك والخرافة والدجل التي أسسها الأحبار والرهبان فيما كتبوه من عند أنفسهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، ابتداء بحاخامات اليهود ومرورا ببول شاؤول ثم البابوات الضالون المضلون، ثم انتهاء بهرودس ومن كان معه، ثم ينتهي الأمر نهاية المؤكدة في آخر الزمان بظهور مسيحهم الدجال. وعندما يلتقي المسيحان المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال عندئذ تنتهي هذه المعركة الطويلة الأبدية بين هذين الوعدين، أي بين الأمتين اللتين تؤمنان بهذا الوعد، أمة الإسلام من جهة واليهود والنصارى أهل الكتاب من جهة أخرى. هذه القضية المهمة أيها الإخوة، ولذلك فإن ما جرى أو يجري وما قرر في مدريد ليس في حقيقته بيانات أو قرارات للصلح، وإنما هو للمتأمل المتدبر، وكما سنثبت بالأدلة والبراهين القاطعة إن شاء الله، إنما هو تأييد وإيمان بالوعد المفترى وتكذيب وكفر بالوعد الحق. وهذه هي جوهر القضية وهذا هو أساسها، ولا يسعنا بعد ذلك الحديث في تفصيلات ماذا جرى وماذا سيجري وما هي النتائج، وإن كنا سنتعرض لها إن شاء الله. لكن القضية الأساس هي هذه القضية، والتي سنبدأ إن شاء الله تعالى الحديث عنها مع طوله كما ذكرنا. تعلمون أيها الأخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى قد اختار بلاد الشام والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، وأسكن فيها إبراهيم الخليل عليه السلام، وهنالك بدأ هذا الوعد الذي كما قلنا يرجع إلى 5000 سنة تقريبا. من هنالك بدأت المعركة وبدأت القضية، أي منذ وجود إبراهيم عليه السلام الذي اختاره الله تبارك وتعالى وجعله إماما للناس، ومن ثم جاء به وأمره أن يأتي إلى هذه الأرض المباركة الطيبة وأن يجدد بناء البيت العتيق الذي تعلمون جميعا قصته في هذه. عند هذه النقطة تبتدئ المعركة ويبتدئ الخلاف بين أتباع هذه الأديان الثلاثة التي أشرنا إليها. فالله تبارك وتعالى كما يزعمون قد وعد إبراهيم عليه السلام في التوراة، وسنقرأ لكم نص التوراة في الوعود التي يستند إليها اليهود. وأما الوعد الحق الذي وعد الله تبارك وتعالى به أولياءه فمعروف لدى الجميع، وقد قرأه الإمام في الصلاة، قرأ بعض أدلته وسنعرض له في الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نريد أن نذكر المستند التاريخي للدعاوى اليهودية، وأنهم يرجعون ذلك إلى إبراهيم عليه السلام، ثم ما هو موقف الغرب اليوم من هذه الدعوة، ولماذا يقفون هذا الموقف من هذه القضية. في سفر التكوين وهو أول أسفار التوراة تبدأ القصة العجيبة في عهد نوح عليه السلام. نبتدئ بعهد نوح عليه السلام لأنه مفتاح لفهم ما يجري من وعد لإبراهيم عليه السلام. تقول التوراة المحرفة: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر، والعياذ بالله. هذا كلكم تقشعر جلودكم أن يوصف الأنبياء بهذا، لكن هذا منطوق التوراة وهذا لفظها، وستعلمون لماذا استعلوا هذه التهمة الشنيعة. قالوا: وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. حام ابن نوح أبو كنعان، حسب عرفه أبو كنعان، رأى عورة أبيه كما يزعمون، فخرج إلى أخويه وقال لهم: إن أبي هكذا. قال: فأخذ سام ويافت الرداء وضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. هذا الآن من هنا تنقسم البشرية إلى قسمين كما ترون. فلما استيقظ نوح من خمره كما يقولون علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون من كنعان. طب الدم كنعان، ما ولد الان كنعان، ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لاخوته، عبد العبيد يكون لاخوته. وقال: مبارك الرب اله سام، بارك سام ولعن كنعان. قال: وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. 3 مرات التأكيد بأن كان كنعان يكون عبدا للجنسين الآخرين. من هو كنعان؟ العرب. كنعان في اصطلاح التوراة وفي حقيقة تاريخية أيضا، كنعان رمز واسم للجن العربي الذي لم يولد بعد، فيكون ملعونا ويكون 3 مرات مكررة عبد العبيد للأخوين سام ويام وذريتهما. طبعا هذا من أول ما يبدأ الإنسان يا أخوان يقرأ التوراة يقرأه، وهذا الكلام تقرأه والمدارس الإنجيلية في الولايات المتحدة الأمريكية من أول ما يدخل الطالب السنة الأولى الابتدائية، وعدد هذه المدارس لا يقل عن 20,000 مدرسة يدرس فيها ملايين التلاميذ كما سنبين إن شاء الله تعالى. يفتتحون بهذا الكلام، ثم بعد ذلك تأتي أوصاف في عدة أسفار أو إصحاحات من نفس سفر التكوين عن أراضي كنعان وماذا سيكون كنعان. فتقول التوراة المحرفة: في الإلقاح العاشر، هذا كان في الإلقاح التاسع. في العاشر يقول: كانت تخوم الكنعاني من صيدون حينما تجي نحو جرار إلى غزة، من صيدة، صيدون هي المسماها اليوم صيدة، إلى غزة، وحينما تجي نحو سدوم وعمورة إلى لاتع، وحدودها من الشرق إلى الغرب، ولذلك لا يمكن أن يتنازلوا عن هضبة الجولان. ثم يقول: قال الرب لإبراهيم، أول كان اسمه أبرام: اذهب من أرضك، هذا في الثاني عشر، ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك، وتكون بركة، وأبارك مباركيك، ولاعنك ألعنك، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. واجتاز إبراهيم في الأرض إلى مكان كفين إلى بلوط تصمورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لإبراهيم أي إبراهيم وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. في الثالث عشر يقول: سكن إبراهيم أرض كنعان، وقال الرب: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض. وقال في القاعة السابعة: أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا. لاحظوا عبارات التوراة: عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا. من العجيب يا أخوان أنه في نفس السفر يحدد أن الختان هو علامة من يرثون الأرض، علامة الذين يرثون الأرض هو الختان. ماذا تذكرتم الآن؟ تذكرتم حديث هرقل طبعا، لأنه قال فيه: إنني رأيت في المنام أن ملك الختان قد ظهر، النصارى لا يختتنوا، فقيل له: لا يختتن إلا اليهود، فإن شئت فأمر فنقتل كل من في مملكتك من اليهود، كما في أول صحيح البخاري. فلما جاءوا له بأبي سفيان وبالعرب عرف أنه قال: هذا ملكه. هذا بعدما سأله الأسئلة العجيبة التي في الحديث، شهد قيصر هرقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموعود بذلك. لاحظوا لكنهم يحرفون كل هذه النبوات، وتفصيل هذا الكلام تجدونه في كتاب شيخ الإسلام الجواب الصحيح، كيف حرفوا وبدلوا وبشر الله تبارك وتعالى به. في الإصحاح الخامس عشر يحدد التوراة المحرفة الأرض التي هي ملك وحق أبدي، فتقول: لنفسك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ثم بعد ذلك يقول: يستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا، هذا ليعقوب، لإخوتك، وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. بعد ذلك يذكرون أن يعقوب نام في بين بئر سبع وحران من أرض فلسطين، فرأى الله تعالى فقال له: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. سبحان الله العظيم، أقل الأمم عددا في الدنيا اليهود. انظروا مع هذا الكلام الكثير عن مباركة النسل وتكثيره، أقل الأمم في العالم عددا اليهود، لأن أكثر اليهود الموجودين الآن في الأرض في العالم هم أيضا ليسوا من ذرية يعقوب، وإنما هم من يهود الخزر ومن يهود العرب ومن اليهود الأوروبيين. فإذا كم يبقى من اليهود الذين من ذرية إبراهيم عليه السلام؟ وهذا دليل على أنه حتى هذه النبوءات يكذبون فيها ويفترون على الله الكذب بهذا الوعد الذي لا حقيقة له. ثم بعد ذلك أيضا يقول إن الله تعالى قال له: إن الله يكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنفسك معك، لتلك أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. الكلام طويل في هذا، لا نجد إطالة به، مواضع كثيرة من التوراة تعطي أرض الغربة، أرض كنعان، ملكا أبديا لمن؟ لذرية إبراهيم. وبالتحديد قالوا تعطيها، كما في التوراة المحرفة، تعطيها لإسرائيل وبنيه. هذا هو أصل المستند في هذه الدعوة وفي هذه القضية. هنا يأتي إحسان ولا بد أنه يثور عند كثير من الإخوة، فيقال إذا كان هذا ما يؤمن به اليهود ويعتقدونه فيحق لهم باعتبارهم يهودا، لكن ما دخل النصارى؟ المتوقع أن يكون النصارى مع من؟ مع المسلمين، لأن الذين بزعم النصارى قتلوا المسيح، وما قتلوه وما طلبوه كما نعتقد، لكن بزعمهم الذين قتلوا نبيهم وآذوا الحواريين واضطهدوهم وفعلوا ما فعلوا بالمسيحيين الأوائل بالنصارى الأوائل، هم من؟ هم اليهود. وعيسى عليه السلام في آخر الزمان فينزل، ونحن نتفق معهم في هذا. أما اليهود يعتقدون أن عيسى عليه السلام نبي دجال كذاب ولن يعود مرة أخرى. إذن سبحان الله، أي الطائفتين أقرب؟ كان المفروض أن يكون النصارى معنا ضد اليهود، لكن لا، سبحان الله، استطاع اليهود بمكرهم وخبثهم ودهائهم وبغباوة النصارى وانسياقهم وراء اليهود أن يقلبوا ذلك رأسا على عقب. استغلوا ماذا؟ استغلوا أن الكتاب الذي يؤمن به اليهود والنصارى معا، الكتاب المقدس كما يسمونه، يتكون من عهدين أو من قسمين. القسم الأول العهد القديم، والثاني العهد الجديد. العهد القديم هو التوراة بما فيها هذا الكلام الذي قرأنا. فأي نصراني يبتدي يقرأ كتابه أول ما يقرأ مثل هذا الكلام وأضعاف كثيرة منه. إذن فهم يؤمنون بما يؤمن به اليهود نتيجة لهذا. هذه يعني أحد الأسباب. والأسباب الآخر كما تعلمون جميعا ما جبل عليه أهل الكتاب مما بينه الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه من الحسد لهذه الأمة. النصارى حسدوا هذه الأمة رغم معرفتهم، كما قد آمن النجاشي وكما قد كاد أن يؤمن هيراقل وغيرهم كثير، رغم المعرفة المؤكدة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. وعلى ذلك فأصبحت المعركة بين مسيحين، المسيح الدجال الذي يؤمن به اليهود ويسمونه ملك السلام والذي يهيئون الآن لخروجه، ومعه النصارى والمسيح ابن مريم عليه السلام أو ما نؤمن به نحن من الوعد بنزوله عليه السلام. لكن المشكلة التي أيضا قد تسألون فتقولون كيف يأتي، كيف يؤمن المسيح، كيف يؤمن النصارى بعودة المسيح عليه السلام إلى الأرض في نفس الوقت الذي يؤمن به اليهود بأن المسيح هو مسيحهم الدجال، طبعا لا يسمونهم الدجال، كيف يكون يلتقي هؤلاء رغم العداوة ما بين المسيحين؟ نقول هذه المشكلة عالجها اليهود والنصارى بخبث ودهاء شديد، ولا سيما حقامات اليهود، إذ قالوا إن عودة المسيح تبقى مطلقة. قال لا ندخل في التفاصيل، نؤمن جميعا بعودة المسيح ونرتب أمورنا السياسية والعملية على عودته، فإذا جاء فبعد ذلك ننظر بمسألة هل يتنصر اليهود ويؤمنون به، أم أنه سيقود المسيح اليهودي ويقتل النصارى. وإلى الآن هذه القضية معلقة تماما ويتجاهلها اليهود والنصارى عند الحديث عن هذا الموضوع. انظروا كيف يعني تترك مواضع الاتفاق بين المسلمين والنصارى ويذهبون وراء اليهود في نقطة يقول لهم اليهود اتركوها لا تبحثوها الآن، فإذا جاء نتفق، ومع ذلك اعملوا الآن معنا ولصالح من؟ لصالح المسيح الدجال. هذه قضية. هناك قضية مهمة جدا في سياق التاريخ المعاصر، لأننا سنضطر أن ننتقل إلى التاريخ المعاصر، لكن نريد أن نقدم بهذا الأمر المهم، وهي أنه الغرب يكون أشد عداوة لنا في المرحلة التي نكون نحن أشد تعلقا بها فيها به. هذه قضية لاحظوا كيف يكون الغرب أشد عداوة لنا، أهل الكتاب يقولون أشد عداوة لنا في الوقت الذي نكون نحن فيه أشد تعلقا بهم وتمسكا بهم وتحالفا معهم. والأدلة على ذلك من التاريخ فقط القريب الحديث واضحة جدا، عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول الحرب العالمية الأولى، وقف فيها العرب مع من؟ مع الحلفاء، ودخل العرب تحت الراية الإنجليزية إلى بيت المقدس تحت قيادة الجنرال الليمبي، الذي وضع ركز الرمح على جبل الزيتون وقال الآن انتهت الحروب الصليبية والعرب جزء من جيده. بعد ذلك ماذا تم بعد نهاية الحرب العالمية؟ تقول اتفاقية سايكس-بيكو هي التي طبقت، وأحلام العرب بأن الحلفاء سيعطونهم خلافة عربية للشريف لزعامة الشريف حسين تبخرت وتقطعوا أو قطعوها إرادات، قطعوا أوصال هذه الأمة حتى أن ولاية الشام وحدها قسمت أربع دول، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وهي ولاية عثمانية واحدة كانت قطعت، ولم يقوا للعرب بأي وعد على الإطلاق. وصدر وعد بالفور في أثناء الحرب العالمية الأولى، والعرب ما يزالون يقاتلون مع الإنجليز، وعد بالفور أصدر من ذلك وهناك ويطبق. هذه قضية. قضية أخرى والشاهد الآخر، عندما قامت الحرب العالمية الثانية وكانت بريطانيا تحتل أكثر بلاد العالم الإسلامي هي وفرنسا، أخذوا يجلدون الجنود من الهند ومن غيرها بالنسبة للإنجليز، وكذلك من شمال إفريقيا بالنسبة للفرنسيين، ويأتون للمشايخ السوء والمسلمين ويقولون لهم أفتوا المسلمين لأن قتال الألمان جهاد في سبيل الله. فدارت معركة العلمين المشهورة في أرض مصر بين الإنجليز والألمان، وكانت شيوخ، بعض الشيوخ جاءوا من الهند ليحثوا الهنود الذين يقاتلون مع الإنجليز على قتال الألمان وأن ذلك جهاد. فماذا حصل بعد انتهاء الحرب العالمية؟ الذي حصل هو قيام دولة إسرائيل وتحقيق وعد بالفور. في الحرب العالمية الأولى كانت القضية تحت ستار عصبة الأمم ونقاط الرئيس ويلسون. في الحرب العالمية الثانية كانت القضية مغلفة بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان التي في تلك السنة التي أنشئت فيها دولة إسرائيل أعلنت حقوق الإنسان حتى نعرف حقوق من البشر يريدون. هذه حربين. الحرب الثالثة كانت حرب الخليج، وكلكم يعلم ماذا جرى فيها وماذا دار، وفي النهاية ما يزال العرب متعلقين ومتمسكين بالغرب واثقين في وعوده، وسوف يرون وسوف نرى جميعا بيوم عيننا ماذا سيفعل الغرب بنا كما فعل بنا في المرات السابقة. فالقضية متكررة، وهذه أمثلة للتاريخ الحديث فضلا عما قبله. لنركز الحديث الآن عن النصارى، لأننا كما قلت مخدوعون بهم ومغرر بنا من كلامهم، ونعطيهم الثقة الكاملة مع أنهم سيفعلون بنا ما سنراه بأم أعيننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك عقيدة عند النصارى تقول إن المسيح سيرجع بعد 1000 سنة. في أول ما بعد أن رفع عليه السلام قالوا سيرجع المسيح بعد 1000 سنة ثم يحكم العالم 1000 سنة. ولهذا عندما كان عام 1000 ميلادية، يعني قبل كم؟ حوالي 1000 سنة من الآن، انتظر النصارى في جميع أنحاء العالم مجيء المسيح، وانتظروا ما جاء. فهدأ الموضوع. لما جاء هذا القرن الآن قارب على الانتهاء، بدأت الدعوات تظهر في جميع أنحاء العالم النصراني بأن المسيح في عام 2000 سيعود. طيب وكيف يعود؟ قالوا إذا عاد المسيح فإنه سيعود في مملكة إسرائيل في فلسطين في موطنه الأصلي. ولذلك يرى النصارى أن تجميع اليهود في أرض فلسطين هو مقدمة لقدوم المسيح ولعودة المسيح الألفية. ومن هنا تبنى النصارى منذ 4 قرون، وليس اليهود، النصارى قبل اليهود تبنوا قضية تجميع بني إسرائيل في أرض فلسطين تمهيدا لعودة المسيح في 1000 سنة الثالثة. وهذه حقيقة يؤمنون بها إيمانا عجيبا، وقد أوجد لكم يعني الكلام فيها، لكن اختصارا ظهر كتاب في أمريكا ألفه رجل يدعى أوسترال لوب روبرتس، وهذا كتاب مشهور جدا سماه دراما نهاية الزمن. وكتاب آخر أكثر منه شهرة وهو كتاب الذي ألفه لانسي، كتاب نهاية أعظم كرة أرضية. هذا الكتاب أو هذا الكتابان كمثال يعني كمثالين يفترضان أن عام 2000 أو قريب منه سوف تنتهي هذه الكرة الأرضية نهائيا. كيف تنتهي؟ قالوا كل الحضارات تنتهي، حتى كان واحد منهم يقول لا داعي أن تفكروا في ديون أمريكا الخارجية، ولا داعي أن تفكروا في مستقبل الأجيال من بعد، ولا تفكروا في ارتفاع الضرائب في أمريكا، ولا العملية هي بضع سنوات وتنتهي. كيف تنتهي؟ قالوا ستقوم المعركة الكبرى العالمية، معركة هرمجدون أو سهل مجدون، وهذه المعركة ستكون بين الوثنيين وبين النصارى. ولابد أنكم سمعتم عن هذه المعركة كثيرا قبل حرب الخليج، وكيف أن الرأي العام في أمريكا حشد حشدا قويا للتصديق بأن الحرب هي حرب هرمجدون أو سهل مجدون. سهل مجدون هذا سهل صغير في فلسطين، يقولون أن المعركة العالمية النهائية ستكون فيه بين جيوش يصل عددها إلى 400 مليون، مع أنه لا يمكن أن الأرض تحتمل هذا العدد، لكن يقولون في هذه الأيام وقريب من عام 2000 ستكون هذه المعركة، وستكون حرب نووية، ستكون الحرب نووية، وسوف يأتي المسيح فيرفع المؤمنين به فوق السحاب، ويموت المشركون الوثنيون. يعني بعض الكلام هذا بعض الأخوان يقول سبحان الله هذا الكلام يصدقنا أمريكا. عندنا أكثر من دليل، أكثر من 11 مرة يعلن الرئيس ريغان إيمانه بهذا، رئيس الولايات المتحدة وبوش وغيره، ولعلنا نأتي بكثير من الشواهد، فضلا عن الطبقة المثقفة، فضلا عن كثير من طبعا كل رجال الدين يؤمنون بهذه القضية وأن المعركة لا بد منها. قد يختلفون في التاريخ، لكن لا بد من المعركة هذه، والوثنيون الذين سيقتلون هم الكنعانيون المسلمون، وأما المسيحيون فيرفعهم المسيح في جميع أنحاء الأرض، يعني حتى عرايا شيكاغو وعرايا باريس ورواجل الله كل النصارى هؤلاء يرفعهم فوق السحاب حتى تنتهي الحرب النووية التي تدمر من؟ تدمر الكنعانيين، تدمرنا نحن. هذا ما يعتقدونه. الرئيس نيكسون هو أكبر رؤساء أمريكا تنظيرا وفكرا، ألف كتابا يعني يشعركم بهذه القضية، عنوانه 1996 نصر بلا حرب. يقول إلى عام 1999 نكون قد حققنا السيادة الكاملة على العالم من غير حرب، يعني بالنسبة لأمريكا كدولة. بعد ذلك يبقى ما بقي على المسيح لا يتدخلونهم فيه، يعني هم يحددون إذا لا يأتي عام 2000 إلا وقد هيئوا لعودته، وما بقي عليه هو كما يقولون. هذا الكلام الذي يعتقده الرئيس نيكسون. لعلنا نقرأ بعض مقاطع صغيرة من كتاب هذا الضخم. يقول نيكسون أولا عندما غورباتشوف زار واشنطن، هذه من ثمرات الرفاق، هذا العداء من ثمرات الرفاق بين الشرق والغرب، هذه الحرب الشرسة على الإسلام. يقول نيكسون يجب على روسيا وأمريكا أن تعقد تعاونا حاسما لضرب الأصولية الإسلامية، هكذا رأى، يعني الوفاق من أجل ضرب الأصولية الإسلامية. أما الأصولية المسيحية فسوف نحدثكم عنها العجب العجاب من نشاطها وقوتها، لكن هذا ما يراه نيكسون بالنسبة للقاء غورباتشوف وريغان. وهناك نقطة طريفة أوردها واحد من هي نقطة بالنسبة لنا لكن حقيقة بالنسبة له، يساري شيوعي عربي جمال غيطاني لعل أخوان بعضهم سمع عنه، يقول حضرنا مؤتمر في موسكو فراح باسم المنظمات اليسارية في العالم العربي، وكان هناك سميح القاسم باسم المنظمات اليسارية في فلسطين، هو فلسطين جرد، فألقى سميح القاسم قصيدة عن الثوار الأبطال، وتعرض لثوار نيكاراغوا وثوار في فلسطين والثوار في كوريا الشمالية وفيتنام، كل المناطق الشيوعية تحدث عنها لأنه في موسكو وهو يسالي. يقول تحدث كمان هذا المصري عن الأمجاد الثورية، يقول فوجئنا وإذا بالأكبر شاعر أمريكي كان حاضر في الوفد الأمريكي يقوم ويلقي قصيدة ويفتتح كلامه ويقول يجب علينا نحن الروس والأمريكان أن ننسى خلافاتنا تماما وأن نتعاون معا لضرب الإسلام. يقول وإذا أنظر إلى زملائي وينظرون إلي، هذه هي التقدمية، هذه نهاية هذا الأحلاجين نسمي على الاشتراكية في كل مكان، وهؤلاء يقولون هكذا، وسبحان الله يبدأ ينقلب قليلا قليلا ويكتب كتابات عن خطر هؤلاء على الإسلام وعلى العرب عموما، يعني كانت هذه صدمة له جعلته يتحول. يقول هكذا نحن ننظر الأمور، ولكن هم ينظرون من زاوية أخرى بعيدة تماما. يقول نيكسون إن صراع العرب ضد اليهود يتطور، هذا الصراع الموجود الآن يتطور إلى نزاع بين الأصوليين الإسلاميين من جانب، وإسرائيل والدول العربية المعتدلة من جانب آخر. هذه المعركة، المعركة ليست يقول بيننا وبين العرب المعتدلين، وكرر هذا وفصله، ولكن خلاصة الموضوع كما قال، المعركة ستكون بين الأصوليين الإسلاميين من جانب، وبين إسرائيل وأمريكا والعرب المعتدلين من جانب آخر. هذه حقيقة المعركة. ويقول في العالم الإسلامي من المغرب إلى أندونيسيا ورثت الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف، يعني العنف والإرهاب الذي كنا أول نقول نطلقه على الشيوعية انتهى، الآن ورثته الصحوة الإسلامية من المغرب إلى أندونيسيا. لاحظت كيف؟ ويختم كتابه بعبارات حماسية عجيبة نذكر واحدة منها، يقول عندما كانت أمريكا ضعيفة وفقيرة منذ 200 سنة مضت كانت عقيدتنا هي المضفية علينا، لاحظوا، ونحن ندخل قرننا الثالث بالنسبة لعمر أمريكا ونستقبل الألف سنة المقبلة أن نعيد اكتشاف عقيدتنا ونبث فيها الحيوية. إذا حتى الرئيس نيكسون يؤمن بالأصولية المتطرفة، طبعا ما يسمى متطرف لأنه ليس داعية إسلامية. يعني قد نطيل عليكم قليلا، لكن أحاول أن أوجد في مسألة كيف يؤمن رؤساء أمريكا بهذه العقيدة، بعقيدة الألف سنة بعودة المسيح. نختصر شوية. يقول هذا الكتاب البعد الديني، أول شيء ينقل عن الرئيس كارتر أنه تحدث قائلا لقد آمن سبعة رؤساء أمريكيين وجسدوا هذا الإيمان بأن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هي أكثر من علاقة خاصة، بل هي علاقة فريدة لأنها متجذرة في ضميري وأخلاقي وديني ومعتقدات الشعب الأمريكي. لقد شكل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مهاجرون طليعيون ونحن نتقاسم تراث التوراة. نحن وهذا كلام كارتر، سبعة من رؤساء أمريكا يؤمنون بمعركة حرمجدون هذه، ويعتقدون أن الصراع بين العرب واليهود هو صراع بين داود وجالوت، الذي طبعا يسمونه هم جوليان، بين داود وجوليان، يعني بين داود وجالوت. من هو جالوت؟ العرب، وداود هم اليهود في نظرهم. تصريح في أول أكتوبر، في أكتوبر يعني بلاش التواريخ، أتصل أن الرئيس ريغان يعتقد أن السوفيات سوف يتورطون في مسألة هرمجدون. وعندما قام أحد المرشحين أو أحد الرجال الدين الكاثوليك وطالب ريغان بالتنكر لهذه القضية، وقال كيف تصدق جيري كولوي، هذا سنحدث عنه إن شاء الله، وتعتقد أن الحرب النووية لا بد منها، يقول هذا الإعلان المحتج على ريغان، يقول له لقد قال الرئيس ريغان إن نهاية العالم ذات وشيكة وكررها في أكثر من 11 مناظرة، سواء كان حينما كان حاكما لكاليفورنيا أو رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وقالها في منزله وفي البيت الأبيض وعلى العشاء وعند الغداء وعلى الهواء ومن خلال أسلاك التليفون ولرجال الدين والسياسة وقيادات وجماعات الضغط، وقالها لرجال مكتبه وللشيوخ وحتى لمجلة الناس. يعني عدوا كم مرة قال ريغان إنه يؤمن بمعركة هرمجدون وأن نهاية العالم باتت وشيكة كما يؤمنون بها. الرئيس بوش يقول مثنيا على جيري بولوين الذي سنحدثكم عنه إن شاء الله، يقول بوش أعتقد بكل أمانة أننا برجال من أمثال جيري بولوين فإن شيئا فظيعا كالإبادة الجماعية لليهود لن يحدث ثانية. هذا جيري بولوين من الزعماء أو أكبر وأكبر زعيم الأصولية النصرانية في العالم التي تنادي بعودة اليهود وبعودة المسيح، ويقول هو صديق حميم لجورج بوش. وجورج بوش في كتابه يتطلع للأمام يقول يذكر أن جده كان قسيسا وأنه متدين وأنه وأسرته يقرؤون الكتاب المقدس كل يوم وأنه وقع في ورطة لما كان سفيرا في الصين كيف يعمد بنته، والتعميد لا يفعله من النصارى إلا المتدينون، وكلام كثير يذكر هو بنفسه. يعني لا نحن يا إخوان ننبه هنا، لا نعني متدين أنه يعني متمسك بكل شيء، دينهم أصلا دين أضهار، دين مرن، دين واسع، لا يقوم على حقائق تفصيلية، وإنما التزام عام، فهو في حدود الالتزام العام الذي ترضى به الكنيسة ويرضى به رجال الدين يعتبر من المتدينين، والشواهد كثيرة على ذلك أيضا لا نريد الإطالة فيها. حسبنا ما يعني ما قدمنا من أن هؤلاء الرؤساء وهم سبعة يؤمنون فيما ذكرت التوراة من النبوءات التوراتية. كيف نشأت الحركة الصهيونية التي تطالب وتعد بأن أرض فلسطين أرضا يهودية؟ ومن أين جاء الشعور للعالم بأن الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى لإبراهيم هو لليهود وليس للمسلمين؟ الذي نسمع عنه وقرأناه في التاريخ أن الذي بدأ هذه الدعوة هو هرزل واليهود، والحقيقة غير ذلك. أول من بدأ الدعوة لتجميع اليهود ولتصديق نبوءات التوراة هم النصارى قبل اليهود وقبل الحركة الصهيونية بأكثر من 4 قرون. هذه الحقيقة التي إن لم نعيها جيدا فإننا لا نستطيع أن نقدر ونعرف مواقف الغرب وأمريكا خاصة من الصراع الذي نحن نعيش فيه الآن. كيف كان اليهود في أوروبا أولا حتى نصل إلى من بدأ هذه الحركة؟ لأن الحركة هذه بدأها مارتن لوثر زعيم الإصلاح الديني. اليهود ملعونون في الإنجيل، والله تعالى قد لعنهم مبين: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ملعونون، وهم إخوان القردة والخنازير، ليست هذه القضية عند النصارى. ملعونون عند النصارى لأنهم يعتقدون أنهم قتلوا ربهم المسيح، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الكنيسة البابوية التي مقرها روما استمرت في لعن اليهود وعداوة اليهود بشكل عجيب جدا. يعني الأشياء الطريفة أنه انتشر وباء طاعون يسميه الغربيون في التاريخ الطاعون الأسود أو الوباء الأسود، قضى على ملايين من الأوروبيين حتى أقفرت كثير من المدن والقرى. هذا الطاعون الأسود أعلن الباب في منشور رسمي عمي في جميع أنحاء أوروبا أن هذا الطاعون سببه اليهود، وليس لهم دخل طبعا، ما في اليهود معه، لكن من شدة أنه أي شيء من الشر ينسب إلى من؟ إلى اليهود. وقامت حملات كبيرة جدا لتنظيف المجتمعات من اليهود وتزعمها الباب، وتم تنظيف بريطانيا من اليهود، وتم تنظيف ألمانيا وفرنسا في القرن الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، نظفت تماما كثير من دول أوروبا من اليهود. هكذا يسمونها تنظيف، لأنهم يرونهم أخبث وأشر خلق الله، وهم كذلك. أين لجأ النصارى؟ لجأوا إلى الأندلس الإسلامية، والمسلمون يحتضنون اليهود، وحتى لما هربوا من الأندلس أكثرهم هرب إلى فلانيك وإلى الدولة العثمانية، لأنهم يعاملونهم على أنهم أهل الكتاب أهل ذمة. وعندما حكم النصارى الأندلس واحتلوا مدريد وهي أرض إسلامية، احتلوا هذه المنطقة الإسلامية، عندما احتلوها قاموا بطرد اليهود وتعذيب اليهود مرة أخرى. طبعا عذبوا المسلمين عذابا هائلا، لكن المقصود أنهم عذبوا اليهود وطردوهم، فما بقي اليهود منفذ إلا يعني أنحاء من أوروبا. في تلك الأيام بقدر الله سبحانه وتعالى كان العالم الجديد قد اكتشف في أثناء المطاردات وهو أمريكا، فكانت الفرصة لأن يهاجروا إلى أمريكا. صحب ذلك الحروب الشنيعة جدا التي قامت في أوروبا بين البروتستانت وبين الكاثوليك. البروتستانت يا إخوان هم الطائفة التي تحتج على هذا وتعترض عليه، ولا تؤمن بأن البشر يتوسطون بين الله وبين الناس، هذا مجمل عقيدة. فقالوا لابد أن كل إنسان يقرأ الكتاب المقدس مباشرة ويؤمن بما فيه مباشرة، وأخذوا هذا من المسلمين بعد الحروب الصليبية لما رأوا المسلمين الحمد لله يقرؤون كتاب الله ولا يتوسط أحد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الذي حصل في أوروبا أنه لما ظهرت هذه العقيدة بدأ الناس يدعون إلى الأصول التوراتية، فقام لوثر صاحب الحركة وترجم التوراة إلى اللغة الألمانية وكذلك ترجمت إلى اللغة الإنجليزية. فانتشرت الحركة الروسفلتية كما تعلمون أكثر من انتشرت في ألمانيا وفي بريطانيا. فعندئذ آمن هؤلاء بحرفية الكتاب المقدس وعصمة التوراة وأن كل حرف من التوراة فهو وحي وحق من عند الله، فبدأوا يقرؤون مثل الوعد الذي قرأنا لإبراهيم وليعقوب. فكانت النتيجة أنه بظهور الحركة البروتستانتية أخذ النصارى يؤمنون بأن أرض فلسطين حق لليهود، فبدأت العلاقة تتحسن مع اليهود تدريجيا. فلما اقتربت أمريكا وكانت الحرب الشديدة على البروتستانت من الكاثوليك اضطر كثير منهم إلى الهجرة، وأول من هاجر ووصل إلى أمريكا كان البروتستانت، وإلى اليوم هم أكثر الأمريكان، أكثر الأمريكان هم البروتستانت إلى الآن، الأغلبية هم كذلك ويؤمنون بحرفية الكتاب المقدس. لما دخلوا أمريكا قالوا هذا خروج كخروج بني إسرائيل ودخولهم إلى الأرض المقدسة. لاحظتم كيف شبهوا هذا بهذا؟ وأخذوا يسمون المدن والأماكن التي في أمريكا بأسماء من التوراة، وترسخت في أذهان المجتمع الأمريكي أنكم الآن على التوراة وأن هذه بشرى بشركم الله بها. وهناك كلام كثير لا يضيق الوقت عن نقله لبعض الأمريكان أو للمسلمين يقولون إن هذه الأرض الموعودة، حتى بعضهم قال ليست الأرض، أرض المسيح ليست فلسطين، أرض المسيح هي أمريكا